إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما جرت عادتنا أننا نغتنم هذه الأوقات العطل في دراسة متن من المتون النافعة بإذن الله جل وعلا، والمتعلقة في الغالب بمتون العقيدة. والمتن الذي اخترناه لهذه الصائفة هو منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة لإمام من أئمة السلف، عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المعروف بابن أبي داود نسبة إلى أبي داود صاحب السنن رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الإمام هو ابن إمام من الأئمة الستة، إمام من أئمة السنة، وإمام من أئمة الإسلام في زمانه وفي غيره من الأزمنة. وجرت عادة السلف أنهم يكتبون شيئا بيانا لعقيدتهم من جهة، وإرشادا للمسلمين وتعليما لهم لأعظم ما يحتاجونه ولأنفع ما ينبغي أن يتعلموه، وهو ما تعلق بمسائل الاعتقاد أو ما تعلق بعقيدة المسلم، لأنها هي أصل دينه. ولهذا فإن من العلماء من يسمي العقيدة بأصول الدين، وتأليفهم أو تصنيفهم في هذه أو لهذه المتون إما أن يكون نثرا أو أن يكون نظما. وفائدة النظم هي تسهيل الحفظ على طلبتهم، لأنهم جرت عادتهم بل وتعودوا هذه الطريقة التي هي من أنفع الطرق في حفظ متون العلم. لأن النظم فائدته أنه يسهل حفظه، يكون كلام موزون يحفظه الإنسان، ولهذا جرت عادتهم في مثل هذه الفنون ما كان من العقيدة أو غيرها أنهم يجعلون متنا في العقيدة أو في غيرها يكون على شكل نظم، وهذا الذي يسمى بالمنظومة، وهذا الذي يسمى بالمنظومة أي يكون شعرا، والشعر هو الكلام الموزون، هو الكلام الموزون، ولهذا يسهل حفظه على طالبه. وسميت هذه المنظومة بالحائية نسبة إلى قافيتها، لأنها تنتهي بحرف الحاء، فالمنظومات في الغالب تسمى أو في الغالب تسمى بقوافيها، فإذا كانت القافية تنتهي بحرف الميم تسمى ميمية، وإذا كانت القافية تنتهي بحرف النون تسمى نونية، وإذا كانت تنتهي بحرف الحاء تسمى حائية. فكون هذه المنظومة أولا على شكل نظم كانت منظومة، وحائية لأن قافيتها حرف الحاء، لهذا الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني المعروف بابن أبي داود عليهم رحمة الله، ولد في بلدته في سجستان في السنة 30 بعد 200 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترجم مختصر موجز لصاحب هذا المتن. ومنذ نعومة أظافره حباه الله جل وعلا، حباه الله تبارك وتعالى بتميز في ذكائه وفي قوة فهمه، وفقه الله جل وعلا أن كان من عائلة العلم وعائلة السنة، ولهذا بدأ الطلب مبكرا، خرج مع أبيه في الرحلة في طلب العلم، وكان عمره في حدود 8 سنين عليه رحمة الله جل وعلا، وأخذ عن الكثير من أئمة عصره، أولهم محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كبار الأئمة في زمانه، وعرف بعد ذلك لما اشتد عوده في هذا الأمر وذاع صيته في الآفاق حتى أصبح حافظ الدنيا في زمانه، وما عرفه من عرفه من الأئمة ولا أثنى عليه من أثنى عليه من العلماء إلا بمثل هذه الأوصاف، كما قال فيه الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عنه قال ثقة، وقال فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كان فقيها عالما حافظا لأنه انتهت إليه الإمامة عند الحنابلة، فكان فقيه الحنابلة في زمانه، وعالما لما فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، لأنه جمع فنونا كثيرة، وقد صنف في بعضها كالناسخ والمنسوخ وكتاب المصاحف وهذه المنظومة التي بين أيدينا وغيرها من هذه المصنفات. وصنف كذلك السنن الذي هو غير سنن أبيه عليه رحمة الله، السنن خاص به، وقيل أنه عرضه على الإمام أحمد عليه رحمة الله واستحسنه. وقال عنه كذلك الحافظ الذهبي عند الترجمة له: كان من بحور العلم، كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه، يعني بعض أهل العلم فضله في العلم على أبيه أنه أكثره علما أو فاق أباه في العلم. وهذا يبعد، لأن الإمام أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا هو أحد الأئمة الكبار الذين شهد لهم الأئمة بذلك، وكان له أو ترك أو خلف تلاميذ كثر، منهم الإمام الآجري عليه رحمة الله الذي روى هذه المنظومة عنه بإسنادها. وهذه المنظومة كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله قد رويت بالتواتر، رويت بالتواتر يعني بالإسناد، حفظها عنه تلامذته ورووها لمن بعدهم. والإمام الآجري عليه رحمة الله كما ذكر هذا الحافظ الذهبي في رسالة العلو أنه روى هذه المنظومة وشرحها، أنه روى هذه المنظومة وشرحها، ومع الأسف لم يصل شرحها ولم ينقل. ومن الشروح التي تعرضت لشرح هذه المنظومة من المتقدمين، والذي تقريب هو الوحيد الذي طبع الآن، وهو لواقح الأنوار السنية ولوائح الأنوار السنية في شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود لصاحبها السفاريني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد طبعت في مجلدين وآخر هذه الطبعات، وأحسنها ربما هي طبعة مكتبة الرشد. وطبع أو شرحت هذه المنظومة من الكثير من علمائنا في دروسهم، ومن هذه الشروح ما فرغ وجمعت مصنفا أو كتابا كشرح الشيخ الفوزان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومنها التحفة السنية للدكتور البدر، بسم الله، وغيرها من بعض شروحات بعض طلبة العلم. والغالب أن هذه الشروح شروح ميسرة، شروح ميسرة ما عدا الشرح الأول الذي هو لواقح الأنوار للسفاريني، فإنه موسع إلى شيء ما. هذا عن هذه المنظومة وعن صاحبها الذي توفاه الله جل وعلا في ذي الحجة من العام 16 بعد 103 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ببغداد، كان عمره كما روى ذلك ابنه عبد الأعلى عليه رحمة الله 86 أو 87 سنة. هذه المنظومة التي نظمها هذا الإمام في هذا العلم أو في هذا الأصل العظيم من أصول الدين المتعلق باعتقاد أو بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا إن دل على شيء يدل أولا على أهمية العقيدة وأهمية العناية بها والحرص على تعلمها وحفظ متونها حتى تكون راسخة في قلوب المؤمنين، خاصة بعدما ظهرت البدع وظهر أصحابها وأخذوا ينشرون شبههم بين المسلمين ليلبسوا عليهم، وخطر الابتداع في الدين أمره معلوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يحذر أمته من الابتداع في دين الله جل وعلا من البدعة وأصحابها، وخاصة إذا تعلق الأمر بالبدعة في أمور الاعتقاد أو في أصول الدين فالأمر أشد وأخطر، والخطب في ذلك أعظم، لأن الإنسان إذا زلت قدمه في مسألة من مسائل العقيدة يخشى عليه سوء الخاتمة، ويخشى عليه أن يكون ضمن الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة قال هي الجماعة أو قال ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأول هذه الأمور هو ما كانوا عليه في عقيدتهم ولهذا تجد أن من سفاهة عقول بعض الناس الذين يدعون أنهم يعرفون قدر العلماء ويجلون الأئمة ويتعصبون لهم ولأقوالهم في المسائل الفرعية أو في مسائل الأحكام إلى درجة أنهم لا يخرجون عن أقوالهم، وهذا الذي يعرف بالتعصب المذهبي الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، فهم أتباع بل متعصبة للأئمة في هذه المسائل، هذه المسائل التي الغالب عليها أنها مسائل اجتهادية، وقد يكون الخلاف فيها سائغ، وقد يكون عليكم السلام وقد يكون غير ذلك. أما في مسائل الأصول فهم يخالفون الإمام، فهم يخالفون إمامهم كما يفعل من يدعي النسبة للإمام مالك، فهو مالكي في الفقه أشعري في العقيدة، ولا ندري لماذا لا يكون مالكي في العقيدة ومالكي في الفقه كذلك، هل يظن أن مثل الإمام مالك ليس له عقيدة أو لم تروى عنه عقيدة، أو يظن أن عقيدة الأشعري أصح من عقيدة الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، هذا لا يظن بأمثال هؤلاء. فإن مكانة وجلالة قدر الإمام مالك تفوق غيره ممن جاء بعده، وخاصة ممن تنقل وعرف أنه تنقل في مسائل الاعتقاد من الاعتزال إلى مذهب حاول فيه أن يوفق بين الاعتزال وعقيدة أهل السنة، فأحدث عقيدة بينهما نسبت إليه بعد ذلك التي تعرف بالعقيدة الأشعرية، ثم بعد ذلك وفقه الله جل وعلا وتاب في آخر حياته ورجع كما قال هو عن نفسه إلى عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكانت عقيدة الإمام أحمد هي الميزان، هي الميزان، لأنه كان إمام أهل السنة في زمانه بلا منازع، فمن انتسب إلى عقيدته معناه أنه انتسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. فهذا من تناقضهم ومن تلاعب الشيطان بهم، ومن تلاعب الشيطان بهم، إذ أن الاهتمام بمسائل الاعتقاد وأخذ العقيدة عمن يوثق به في هذا الأمر وهم بالدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن كان على عقيدتهم من أئمة الإسلام وعلمائهم من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم، وخاصة في مثل هذه المسائل العظيمة. هذا من جهة، هذا من جهة يبين مكانة هذه العقيدة بالنسبة لأئمة السلف. من جهة أخرى، من جهة أخرى كذلك، حرص السلف على المحافظة عليها، على المحافظة عليها ودعوة الناس إلى أصولها من خلال هذه، من خلال هذه المصنفات وهذه المنظومات التي بحفظ ألفاظها حفظ لمضمونها وحفظ لأصولها وقواعدها. والسلف ما كانوا يهتمون بمجرد هذه الألفاظ وتحفيظ تلاميذهم وأبنائهم مجرد هذه الألفاظ مجرد عن المعاني والأصول العظيمة التي أودعوها هذه المنظومات، فكانوا مع تحفيظهم لألفاظها يجتهدون في بيان وتقرير مسائلها التي وردت في مثل هذه المنظومات. هذه المنظومة على قلة أبياتها، على قلة أبياتها جمع فيها الحافظ ابن أبي الدنيا ابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا، جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين عقيدتهم في المسائل التي خالف فيها أصحاب الأهواء والبدع، وزاغوا بسبب ذلك عن صراط الله المستقيم وعن هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أول ما بدأ المصنف منظومته بدأها بمقدمة فيها بيان للأصلين العظيمين اللذين هما مصدر التلقي في العقيدة وفي غيرها، وإذا رجع الناس إلى مصادرهم وحافظوا على أصولهم وفهموها على وفق الفهم الصحيح الذي فهمه سلفهم، سلف هذه الأمة الكرام، فقد حفظوا بذلك دينه وتمسكوا بما أوصاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال مستهلا لهذه المنظومة ونحن نطالب بحفظها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجح أو تنجو وتربح. هذه مقدمة المنظومة، وجاء في بعض رواياتها البدء بالبسملة، البدء بالبسملة وهو الصحيح، يعني بدأ المصنف منظومته ببسم الله الرحمن الرحيم كعادة السلف في جميع تأليفهم وتصنيفهم، إلا أن البسملة في مثل هذه المسائل، يعني في مثل المنظومات، ولما كانت المنظومات عبارة عن شعر اختلف السلف في حكم البدء بالبسملة فيه، وذهب بعضهم إلى تحريمه وعدم جوازه، الإمام الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني ذهب إلى القول بتحريم البدء، يعني بدء أي منظومة ببسم الله الرحمن الرحيم. لما علل ذلك؟ لأن الشعر جاء ذمه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في هذا الباب أنه قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا لا شك أنه وعيد شديد في حق من كان هذا حاله، ولكن دائما وأبدا الجمع أولى من الطرح في مسائل الترجيح، يعني الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة، والخطأ العظيم الفادح إذا تمسك الإنسان ببعض من الأدلة أو النصوص في المسألة الواحدة ولم يستوفي لتلك المسألة حقها، وحقها أن يجمع النصوص الواردة فيها. هذا بالنسبة للمجتهد، للعالم الذي يستنبط، لأن الطالب أو من هو دونه ليس له هذا الأمر لأنه ليس من المجتهدين. ومع الأسف الشديد الآن، يعني لما ظهر التعالم وتفشى في المجتمع الإسلامي بهذه الصفة الفظيعة والخطيرة، وقعت مثل هذه المهالك، وتجرأ على الفتوى من ليس أهلا لها. ولهذا قديما قيل: من تكلم فيما لا يعلمه أتت منه العجائب، أتت منه العجائب. ومن العينات في هذا الأمر مثل هذه المسائل التي قد يقف فيها هذا الطالب على جزء من النصوص، وبناء على ذلك قد يفتي ويوالي ويعادي على فتواه وأن غيره مخطئ ضال مضل وما إلى ذلك. صلى الله عز وجل العفو العافية. وليس في هذا طعن في الأئمة، لأن العلماء يذكرون أن من أبرز أسباب اختلاف الأئمة أن بعضهم قد يصله النص ولا يصله الآخر، فيعمل بما وصله، فيعمل بما وصله، وهذا حجته في هذا الأمر لأنه مطالب به. والعالم أو المجتهد الظن به أنه يستفرغ جهده للوصول إلى الحكم واستنباطه من خلال النصوص الشرعية، واجتهاده يبدأ أولا في جمعها، أولا في جمعها وتمييز صحيحها من سقيمها بالنسبة لنصوص السنة. المهم الذي ورد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن أنشد الشعر بين يديه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر شاعره نصب إليه حسان بن ثابت عليه رحمة الله: أهجوهم وروح القدس معك. وكان يقول شعرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعره. فالصحيح في هذا أن يقال أن من الشعر شعر مذموم، وهذا الذي وردت فيه النصوص، شعر مذموم ما كان من ألفاظه ومعانيه أو من كان كذلك في الإكثار منه، في الإكثار منه إلى درجة أنه يزاحم أو إلى درجة أنه يزاحم أو ينافس ذكر الله جل وعلا من تلاوة القرآن ومدارسة العلم وما إلى ذلك، لأنه فيه مشغلة، ومشغلة عما هو أنفع وأولى. والمؤمن كيس فطن، يغتنم وقته فيما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى، وإن كان من الشعر ما هو علم كمثل هذه المنظومات العلمية التي جمعها ونظمها علماؤنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فيقال أن بناء على هذا، يعني من الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، الحكم ببدء البسملة فيه راجع لهذا الأصل. فما كان من هذه من هذا الشعر الذي هو على شكل مثل هذه المنظومات فيه علم نافع جاز البدء بالبسملة فيه، وما عداه أو ما دونه فلا يجوز أن يبدأ فيه بالبسملة، لأنه شيء مذموم، لأنه شيء مذموم، والله تبارك وتعالى أعلم. فقوله الناظم عليه رحمة الله تمسك بحبل الله، وهذا أمر منه، وهذا أمر منه رحمه الله جل وعلا لمن يخاطب، لمن يخاطب، ولا شك أنه يخاطب عموم المسلمين، عموم المسلمين من عايشهم من تلاميذه وغيرهم ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. تمسك خاطب بها من عايشهم في ذلك الزمن، في السنة 30 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يخاطب بها أمثالنا ونحن نعيش في 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد هذه الأزمنة المديدة والسنوات العديدة. وهذا يدلك على عظم أجر هؤلاء الرجال. إذا انتفع أحدهم بمثل علمه وبمثل توجيهه ونصحه، هؤلاء فعلا يدعون غيرهم إلى الهدى، يدعون غيرهم إلى الهدى. والتمسك هو الأخذ بالشيء أو الاعتصام به، أو الاعتصام به، فيقال تمسك بحبل الله أو اعتصم به. وهذه مأخوذة من كلام الله جل وعلا، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى المقصود به أمور ذكرها أهل التفسير. المقصود به أولا عهده وذمته، عهده وذمته. وأفضل تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن، كما فعل ذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضوائه، في أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، لقوله جل وعلا، يعني حبل الله بمعنى عهده وذمته، لقوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وحبل من الله أي عهد وميثاق وذمة. والسياق دائما مثل هذه الألفاظ المشتركة أو الدالة على معان عدة، السياق دائما هو الذي يرجح أحد المعاني. ولا مانع من أن تجمع المعاني كلها، فقالوا حبل الله عهده وذمته، وقالوا حبل الله القرآن، وقالوا حبل الله الإسلام. السياق هنا يدل على أن أقرب وأوضح ما يدل عليه أو تدل عليه هذه اللفظة أن المقصود به القرآن، أن المقصود به القرآن الذي جاء في حديث علي المرفوع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له: وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. نبينا صلى الله عليه وسلم وصف هذا الكتاب أو وصف القرآن بأنه حبل الله المتين، حبل الله المتين. ولما كان السياق فيه حديث عن الأصلين، عن الكتاب، عن السنة بعد هذا، كان هذا دليلا، يرحمك الله، كان هذا دليلا على أن الأول هو الكتاب، على أن الأول هو الكتاب. فاستقام المعنى على هذا بأن المقصود بقوله رحمة الله جل وعلا عليه: تمسك بحبل الله أي بكتابه، واتبع الهدى أي بكتابه. وقال الإمام السعدي في بيان معنى حبل الله، وهذا كلام طيب وله فائدة سأذكرها، قال عليه رحمة الله جل وعلا في قوله: واعتصموا بحبل الله، قال: وهو دينه، وهو دينه، على قول من فسره بالإسلام، وهو كتابه، على قول من فسره بالقرآن، قال: والاجتماع على ذلك وعدم التفرق وأن يستديموا ذلك حتى الممات، وأن يستديموا ذلك حتى الممات. يعني أن يحافظوا على هذا، أن يحافظوا على اعتصامهم بدينهم وكتاب ربهم والاجتماع على ذلك وعدم التفرق فيه حتى الممات. هذا هو الأصل. ولهذا الآية جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن ضده، وضده هو التفرق والفرقة في دين الله جل وعلا. والفرقة ما كانت في يوم من الأيام في هذه الأمة ظاهرة صحية وأمر مرضي أبدا، منذ أن أنزل الله جل وعلا كتابه على نبيه وأمره ببيانه وتعليمه إلا والفرقة مذمومة في الإسلام، لا كما يحاول بعض الملبسين أن يلبسوا على أبنائنا، وأن الاختلاف ظاهرة صحية ويستدلون ببعض الأدلة التي هي من اختراع المخترعين، حتى قال بعضهم في ما يستدلون به اختلاف أمتي رحمة، قال ما وجدناه الحافظ العراقي عليه رحمة لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الأحاديث الموضوعة، حديث لا أصل له، وفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له. لا أصل له يعني ما عندوش أصل في دواوين السنة كلها. هذا أضافه أناس إلى دين الله جل وعلا وألحقوه بالسنة، والسنة بريئة من مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. مثل هذه الأحاديث هي التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنكر على أصحابه لما اختلفوا في مجلس في سفر من أسفارهم إن تفرقكم هذا ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. في مجلس كانوا في سفر، توقفوا يرتاحوا وكل طائفة منهم جماعة راحوا يصلوا منا، جماعة راحوا يتذاكروا فيما بينهم منا، جماعة قاعدين يتحدثوا، جماعة قاعدين يأكلوا، جماعة قاعدين مستلقين، كل واحد يعني استراحة. العسكر ما أدري وش يقولوا لها، هذه نسيتها وش يقولوا لها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت فاشل. المهم استراحة، نسموها عن استراحة، احنا نسميها استراحة، رومبي روبو ما درت والو عم الحاج، لا علينا. فأنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى اجتمعوا امتثالا لأمره في مجلسهم، حتى لو أن أحدهم ألقى عليهم رداء لا اجتمعوا تحته جميعا. هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في ذم الاختلاف والفرقة بكل أنواع. ولهذا كانت مثل هذه النصوص، ولهذا كانت هذه الفائدة التي قصدت ذكر كلام الشيخ السعدي من أجلها، وهي قضية الاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك حتى الممات، أن يستديموا ذلك حتى الممات. وهذا لنعلم، وهذه فائدة ستذكر بعد ذلك، لنعلم أن أهل الفرقة والاختلاف، أن أهل الفرقة والاختلاف اختلافهم وفرقتهم بحسب بعدهم وتركهم للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال واتبع الهدى، قال واتبعي الهدى، لأن الهدى المأمور فيه الاتباع، والهدى وعليكم السلام ورحمة الله، والهدى ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله جل وعلا بعثه بهذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والمقصود بالهدى هنا الهداية التي هي بمعنى هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول، لا هداية التوجيه والإرشاد. وفي هذا بيان أن الهداية على نوعين، الهداية على نوعين: هداية توفيق وسداد أو قبول، وهذه هي الهداية المنفية، المنفية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. رب العزة والجلال قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أثبت الهداية لنفسه وحده لا شريك له، ونفاها عن أحب الخلق إليه وأرفعهم منزلة عنده، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. نفى أن يكون هاديا هذا النوع من الهداية، وكان حريصا على ذلك، حرص أشد الحرص على هداية عمه، حتى أن الله جل وعلا خفف عنه وبين حاله في هذا الحرص الشديد الذي سبب له هما عظيما، كما قال رب العزة والجلال: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر، هذه الحسرة الشديدة عليهم، الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. المؤمن يعلم هذا، المؤمن يعلم هذا. وإمام المؤمنين وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنه أعلم الناس بهذا، لكن رغم ذلك لشدة حرصه على الخير للناس جميعا يحمل هذا الهم حتى يهتدي إنسان ويرجع إلى الله جل وعلا، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لإنقاذه من النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيت اليهودي الذي أسلم ابنه بسببه، قال: ووجهه يتهلهل كأنه قطعة قمر لشدة فرحه واستبشاره، قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار، كان سببا في هدايته. والهداية الثانية هداية توجيه وإرشاد، أو هداية دلالة وإرشاد، وهذه الهداية سبب للهداية الأولى، سبب للهداية، الهداية الدلالة سبب للهداية المرجوة، يعني لهداية التوفيق والسداد والقبول عند الله جل وعلا. ولهذا أثبت الله جل وعلا هذه الهداية لنبيه عليه الصلاة والسلام ولغيره كذلك ممن هذا حالهم، هداة مهديين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخلفاء الراشدين. فالهداية المثبتة كما في قوله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم. فيقال الهداية المقصود بها هنا هي الدلالة والإرشاد، وكذلك بالنسبة لكل نبي من أنبياء الله ولكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، فهو يهدي إلى صراط الله المستقيم، وهذا بالدلالة على أسباب الهداية، يدل الناس على أسباب الهداية. تمسكوا بكتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هدايته، هذه هدايته له، كما قال الله جل وعلا في حقها كذلك: إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. هديناه النجدين، الهداية هنا يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. الهداية المقصود بها هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. ولما كان أمر الهداية والتوفيق إلى الهدى أمر من أجل الأمور وأعظمها، جعله الله تبارك وتعالى الدعاء به من أوجب الأدعية، ندعو ربنا جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم. في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة من سور القرآن، هذا الدعاء واجب في كل ركعة من، موش في كل صلاة فحسب، بل في كل ركعة من ركعات صلاتنا، في صلاة الفرض أو صلاة النفل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فأمر الهداية بهذا المعنى، والمقصود في كلام الشيخ المقصود به هداية التوفيق والقبول. ثم قال: ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. وهذا من باب المقابلة، لأن الذي لا يتمسك بحبل الله الذي هو كتابه ولا يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على ضلالة، على بدعة من البدع، على بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم خط الخط المستقيم وقال: تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، بالتمسك بكتابه واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، الذين ابتلوا بمثل هذه الأهواء المضلة والشبهات المهلكة، ولها أسبابها، الوقوع في مثل هذا له أسبابه، ومن أعظم الأسباب وأجلها الذي أعتقده، يعني ناهيك عن تركهم للكتاب أو بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخطر وقوعهم في الابتداع بحسب بعدهم عن الأصلين، عن الأصلين اللذين هما مصدر التلقي عند المسلمين، مصدر التلقي عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في المسائل، في هذه المسائل العقدية المتعلقة بأصول الدين. لا نبني عقيدة، لا نبني عقيدة إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أي عقيدة، مسائل الاعتقاد لا تبنى على الحجج الواهية ولا على تخمينات المخمنين وتخريصات المخرصين وما أكثرهم، تبنى على دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ويكون دليل السنة صحيحا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة لا يشترطون أن يكون من المتواتر، هذا مسلك وطريق أهل البدع، لأجل ذلك ردوا الكثير من المسائل الاعتقادية التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنكروها ولم يؤمنوا بها ولا فكروا مع أنفسهم. أيعقل أن تكون عقيدة واحد من أصحاب رسول الله، والأصل أن الصحابة اجتمعوا في مسائل العقيدة، هذا الذي نقل إلينا هذه العقيدة بالسند الصحيح، وإن كان أحادا وإن كان أحادا، يعني لا شك ولا ريب أنه يعتقد هذه العقيدة. الذي روى لنا أحاديث المتعلقة بعذاب القبر، لا يعقل أن الصحابي يروي خبرا غيبيا عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ثم يقول بقول هؤلاء المبتدعة، يقول أنا أشعري والأشاعرة لا يبنون عقيدة على حديث من أحاديث الآحاد، العقيدة عندنا تبنى على المتواتر، يقول هذا أبدا. فيكون هؤلاء جماعة خالفوا أصلا من الأصول وعقيدة من العقائد التي اعتقدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خطورة الإعراض والانحراف عن الأصلين، بقدر ما تنحرف بقدر ما تضل الضلال المبين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قلت أن غالب من ينحرف في هذا هو في اتخاذه للأئمة المخالفين في هذا الأمر، المخالفين في هذا الأمر. ومسألة الرجوع إلى من أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم هذه أصل من الأصول ينبغي على كل مسلم، على كل مسلم أن يكون فيه على المنهج السوي، أن يكون فيه سلفيا. والسلف في هذا الأمر أصلوا أصلا عظيما، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم هذا دين تتعبدون الله عز وجل به، لأن العالم هو الذي يرشدك ويدلك ويعلمك أمر دينك. فإذا اتخذت عالما صاحب هوى وصاحب فتنة مفتون في نفسه، ماذا ستأخذ عنه؟ ستأخذ عنه شيئا من هواه وشيء من فتنته. بعض الناس كنا نحذرهم من مجالسة أهل البدع، البدع العقدية، فكانوا يحتجون علينا وعلى علمائنا الذين نقلنا لهم كلامهم أن هذا إنما هو في علم الآلة، إذا درسنا النحو فقط، أما العقيدة لا نأخذها منه. ولكن لا يعلم هذا المسكين أن هؤلاء أصحاب الشبهات، هؤلاء علماء في شبهاتهم، علماء في الطرق الخبيثة والدسائس التي لا يتفطن لها أمثال هؤلاء. والله بمسائل النحو يوقعونه في مخالفة اعتقاد أهل السنة والجماعة، في مسائل النحو، في الإعراب، في الفتحة والضمة تتغير عقيدته. ووقع هذا، ذهبوا محسوبين على السنة، رجعوا من أصحاب الأهواء يدعون إلى الأشعرية ويدعون إلى المجاز ويجادلون الناس بالباطل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فقوله عليه رحمة الله ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا نسبة إلى البدعة، نسبة إلى البدعة، كما أن السني كن سنيا ولا تكن بدعيا. السني نسبة إلى السنة، يعني من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علما وعملا ينسب إليها، ينسب إليه. ولهذا تنسب الطائفة الناجية إلى السنة، فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة لأنهم أعلم الطوائف بالسنة، وأكثر الطوائف تعظيما للسنة، وأكثر الطوائف تعلما للسنة ونشرا للسنة. ما عرف هذا إلا عنهم، إلا عنهم، كادوا أن يتنفسوا السنة، حتى قال أحدهم: لو استطعت أن تحك رأسك إلا بدليل فافعل، أي بسنة، والدليل عندهم السنة. هذا الاهتمام العظيم وهذا العمل والتعظيم لصاحبها، هذا هو الأهم، أعظم من غيرهم، تميزوا بهذا ونسبوا إلى هذا، فهم أهل سنة لأجل ذلك، فهم أهل سنة لأجل ذلك، وجماعة كذلك لأنهم اجتمعوا على هذا الأمر. أما من كان منتسبا إلى بدعة من البدع يقال عنه بدعيا نسبة إلى البدعة، والبدعة في اللغة هي ما عمل على غير مثال سابق، الشيء يعمله إنسان على غير مثال سابق يقال هذا بدعة، يقال هذا بدعة. ولهذا أخطأ من حمل قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا نقول، المهم نعمة البدعة هي، وقال المقصود بالبدعة هنا بدعة لغوية، وهذا قول لإمام من أجل أئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن خطأه العلماء في ذلك، لأن البدعة في اللغة هي الشيء الذي عمل على غير مثال سابق، والتراويح والاجتماع عليها عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بأصحابه 4 ليالي متتالية جماعة، واجتمع الصحابة في اليوم الأول وكانوا قلة، واليوم الثاني أكثر، وبعدين اليوم الثالث امتلأ المسجد بهم، ثم بعد ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، رحمة بأصحابه والأمة من بعده، حتى لا تفترض علينا. ثم بعد ذلك الصحابة كانوا يصلون، كل جماعة تصلي في المسجد صلاة نافلة، صلاة نافلة. ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فقدم أبي يصلي بالناس، فلما خرج عليهم قال: نعمة البدعة هي. فقالوا أن المقصود بها المعنى اللغوي، واستدل بهذا الأثر من فرق البدعة إلى نوعين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا من البدعة بدعة حسنة ومنها بدعة سيئة، وهذا فيه معارضة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول ويكرر على مسامع أصحابه في خطبة الحاجة: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. هل هذا اللفظ يحتمل أن يكون من البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أبدا. ورحم الله الشاطبي عليه رحمة الله لما قال عن هذا التفريق أنه بدعة، قال: قولهم بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا بدعة، لأنه على خلاف ما ثبت في السنة، على خلاف ما ثبت في السنة، ويصرح فيه تعريف البدعة شرعا. وقال هو في تأويل لأثر عمر رضي الله تعالى عنه بأن المقصود بالبدعة البدعة مجازا، مجازا لا حقيقة. وهذا كذلك، هذا الكلام القول بالمجاز في مثل هذا كذلك رده أهل العلم. وأفضل ما قيل وأفضل ما قيل في هذا كما نقله بعض العلماء أن المقصود به هنا لا البدعة اللغوية ولا المجازية، إنما المقصود المشاكلة والمجانسة في الكلام فقط. نعمة البدعة هي يعني هذا في البلاغة، نعمة البدعة هي يعني المشاكلة في الكلام فقط، وليس مقصود لا بدعة لغة ولا وبعضهم قسم البدعة تقسيم الخماسي، تقسيم الأحكام التكليفية، منها بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة، وهذا لا شك ولا ريب أنه تقسيم باطل كذلك. فالبدعة هي الطريقة المخترعة في الشرع، هي الطريقة المخترعة التي تضاهي الطريقة الشرعية المقصود بها التعمق في التعبد. فأي شيء محدث في الإسلام، أي شيء محدث في الإسلام بمعنى أحدثه الناس ولم يكن من قبل، وهذا تصديق لكلام الإمام مالك عليه رحمة الله، وكلامه في الحقيقة يصلح أن يكون تعريفا للبدعة في قوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني نقول أن البدعة هي كل ما لم يكن في زمن النبي دينا، وقس على ذلك كل ما لم يكن في زمن النبي دينا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في الزمن الأول إذا صلوا صلاة الفريضة يرفعون أكف أيديهم للدعاء في كل صلاة من صلواته، هذا ما كان في زمن النبي دينا، ولو كان لنقل إلينا لكثرة الروايات التي نقلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت كل ما يتعلق بتفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل البتة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا ولا الصحابة من بعده، فيقال هذا لم يكن دين فلا يكون دين. حكمه أنه بدعة، حكمه أنه بدعة، وقس على ذلك كل البدع التي تراها أو تسمع عنها أو تقرأها، أو قس على ذلك كل أمر أردت أن تتعرف عليه أهو سنة أم بدعة. وقال بعضهم، وهذا يدل عليه كلام أو إشارة إليه كلام الناظم عليه رحمة الله، أن البدعة كل ما خالف السنة، أن البدعة كل ما خالف السنة، لقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك، قالوا في اللغة المقصود بها الترجي، يعني رجاء الفلاح، رجاء الفلاح. وقيل أن هذا في هذا الباب لا يصلح ترجي، والترجي غير صحيح. كيف؟ من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وترك وجانب الابتداع في دين الله هذا يفلح يقينا، ولا يقال يرجى فلاحه، هذا كأصل يفلح يقينا. ولكن قال الناظم عليه رحمة الله: لعلك، هذا من باب ما يعتري السالك من التقصير في عمله، وهذا أمر لا شك فيه. الله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على أمره، صح ولا لا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، خاطب بهذا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الآية الأخرى: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال أهل التفسير هذا فيه الدلالة على أن تحقيق حقيقة الاستقامة ليس بالأمر الهين، ولهذا من لم يصل هذا مقصر، هذا مقصر، ويجبر تقصيره باستغفار ربه، يجبر هذا التقصير بماذا؟ باستغفار ربه جل وعلا. وفي هذا المعنى صح كذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، أمر بالسداد أولا، والسداد هو الوصول إلى الأمر وتحقيق الأمر. ولكن لما كان هذا أمر عزيز أن يصل الإنسان إلى السداد أمره إلى ما يقرب منه أو ما يقاربه، فقال سددوا وقاربوا، يعني المقاربة في الاستقامة حتى تكون دائما مجتهدا في طاعة ربك جل وعلا ومولاك. هذا معنى قوله لعلك تفلح، والفلاح هذه من أعظم الكلمات، ومعناه الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وهذه اللفظة قال أهل العلم من الألفاظ العربية القليلة التي لا مرادف لها، لا مرادف لها، يعني الفلاح فضل مرادفه ما كانش كلمة أخرى ترادفها، فهي لفظة جامعة تدل على الخير كله، على الخير كله. ولهذا قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، وقال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحقيقة أن الفلاح منوط بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكان الفلاح منوط بالتمسك بالكتاب واتباع الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه اللفظة مثلها مثل النصيحة، النصيحة كلمة جامعة كذلك لا مرادف لها في اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا إن شاء الله للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ممكن أضيف يوم ثالث إذا يعني ناسب هذا، حتى ننهي المنظومة في أقصر وقت، شيء أسرع. فما ترون، توافقون أم تخالفون؟ ماذا بين قال أخان، يعني معناه موافقة. وش من يوم أشير علينا؟ سبت. خميس أحسن، يعني خميس. خميس هذا عندي اعتبار. سبت يناسب، سبت قبل المغرب، حتى الشيخ عز الدين يدير بعد المغرب ياك. بعد المغرب يدير، بعد المغرب اي خلاص، بعد قريب شيخ عمر اي خلاص. بصح ما وش سبت هذا؟ طيب احنا خليه الاحد، اذا في الاحد نزيد ناكد اليوم اذا كان السبت، او لكن هذه نعوضوها، اذا اتفقنا على السبت نعوض لكم تاع السبت هذا. فممكن الاسبوع القادم نديروا اربع حلقات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما جرت عادتنا أننا نغتنم هذه الأوقات العطل في دراسة متن من المتون النافعة بإذن الله جل وعلا، والمتعلقة في الغالب بمتون العقيدة. والمتن الذي اخترناه لهذه الصائفة هو منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة لإمام من أئمة السلف، عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المعروف بابن أبي داود نسبة إلى أبي داود صاحب السنن رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الإمام هو ابن إمام من الأئمة الستة، إمام من أئمة السنة، وإمام من أئمة الإسلام في زمانه وفي غيره من الأزمنة. وجرت عادة السلف أنهم يكتبون شيئا بيانا لعقيدتهم من جهة، وإرشادا للمسلمين وتعليما لهم لأعظم ما يحتاجونه ولأنفع ما ينبغي أن يتعلموه، وهو ما تعلق بمسائل الاعتقاد أو ما تعلق بعقيدة المسلم، لأنها هي أصل دينه. ولهذا فإن من العلماء من يسمي العقيدة بأصول الدين. وتأليفهم أو تصنيفهم في هذه أو لهذه المتون إما أن يكون نثرا أو أن يكون نظما. وفائدة النظم هي تسهيل الحفظ على طلبتهم، لأنهم جرت عادتهم بل وتعودوا هذه الطريقة التي هي من أنفع الطرق في حفظ متون العلم، لأن النظم فائدته فائدته أنه يسهل يسهل حفظه، يكون كلام موزون يحفظه الإنسان، ولهذا جرت عادتهم في مثل هذه الفنون ما كان من العقيدة أو غيرها أنهم يجعلون متنا في العقيدة أو في غيرها يكون على شكل نظم، وهذا الذي يسمى بالمنظومة، وهذا الذي يسمى بالمنظومة أي يكون شعرا، والشعر هو الكلام الموزون، هو الكلام الموزون، ولهذا يسهل حفظه على طالبه. وسميت هذه المنظومة بالحائية نسبة إلى قافيتها، لأنها تنتهي بحرف الحاء، فالمنظومات في الغالب تسمى أو في الغالب تسمى بقوافيها، فإذا كانت القافية تنتهي بحرف الميم تسمى ميمية، وإذا كانت القافية تنتهي بحرف النون تسمى نونية، وإذا كانت تنتهي بحرف الحاء تسمى حائية. فكون هذه المنظومة أولا على شكل نظم كانت منظومة، وحائية لأن قافيتها حرف الحاء، لهذا الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني المعروف بابن أبي داود عليهم رحمة الله، ولد في بلدته في سجستان في السنة 130 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترجم مختصر موجز لصاحب هذا المتن. ومنذ نعومة أظافره حباه الله جل وعلا، حباه الله تبارك وتعالى بتميز في ذكائه وفي قوة فهمه، وفقه الله جل وعلا أن كان من عائلة العلم وعائلة السنة، ولهذا بدأ الطلب مبكرا، خرج مع أبيه في الرحلة في طلب العلم، وكان عمره في حدود 8 عليه رحمة الله جل وعلا، وأخذ عن الكثير من أئمة عصره، أولهم محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كبار الأئمة في زمانه، وعرف بعد ذلك لما اشتد عوده في هذا الأمر وذاع صيته في الآفاق حتى أصبح حافظ الدنيا في زمانه، وما عرفه من عرفه من الأئمة ولا أثنى عليه من أثنى عليه من العلماء إلا بمثل هذه الأوصاف، كما قال فيه الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عنه قال ثقة، وقال فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كان فقيها عالما حافظا، كان فقيها لأنه انتهت إليه الإمامة عند الحنابلة، فكان فقيه الحنابلة في زمانه، وعالما لما فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، لأنه جمع فنونا كثيرة وقد صنف في بعضها كالناسخ والمنسوخ وكتاب المصاحف وهذه المنظومة التي بين أيدينا وغيرها من هذه المصنفات. وصنف كذلك السنن الذي هو غير سنن أبيه عليه رحمة الله، السنن خاص به، وقيل أنه عرضه على الإمام أحمد عليه رحمة الله واستحسنه، وقال عنه كذلك الحافظ الذهبي عند الترجمة له: كان من بحور العلم، كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه، يعني بعض أهل العلم فضله في العلم على أبيه، أنه أكثره علما أو فاق أباه في العلم. وهذا يبعد، لأن الإمام أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا هو أحد الأئمة الكبار الذين شهد لهم الأئمة بذلك، وكان له أو ترك أو خلف تلاميذ كثر، منهم الإمام الآجري عليه رحمة الله الذي روى هذه المنظومة عنه بإسنادها. وهذه المنظومة كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله قد رويت بالتواتر، رويت بالتواتر يعني بالإسناد، حفظها عنه تلامذته ورووها لمن بعدهم. والإمام الآجري عليه رحمة الله كما ذكر هذا الحافظ الذهبي في رسالة العلو أنه روى هذه المنظومة وشرحها، أنه روى هذه المنظومة وشرحها، ومع الأسف لم يصل شرحها ولم ينقل. ومن الشروح التي تعرضت لشرح هذه المنظومة من المتقدمين، والذي تقريب هو الوحيد الذي طبع الآن، وهو لواقح الأنوار السنية ولوائح الأنوار السنية في شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود لصاحبها السفاريني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد طبعت في مجلدين وآخر هذه الطبعات، وأحسنها ربما هي طبعة مكتبة الرشد، وطبع أو شرحت هذه المنظومة من الكثير من علمائنا في دروسهم. ومن هذه الشروح ما فرغ وجمعت مصنفا أو كتابا كشرح الشيخ الفوزان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومنها التحفة السنية للدكتور البدر، بسم الله، وغيرها من بعض شروحات بعض طلبة العلم. والغالب أن هذه الشروح شروح ميسرة، شروح ميسرة ما عدا الشرح الأول الذي هو لواقح الأنوار للسفاريني، فإنه موسع إلى شيء ما. هذا عن هذه المنظومة وعن صاحبها الذي توفاه الله جل وعلا في ذي الحجة من العام 16 بعد 103 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ببغداد، وكان عمره كما روى ذلك ابنه عبد الأعلى عليه رحمة الله 86 أو 87 سنة. هذه المنظومة التي نظمها هذا الإمام في هذا العلم أو في هذا الأصل العظيم من أصول الدين المتعلق باعتقاد أو بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا إن دل على شيء يدل أولا على أهمية العقيدة وأهمية العناية بها والحرص على تعلمها وحفظ متونها حتى تكون راسخة في قلوب المؤمنين، خاصة بعدما ظهرت البدع وظهر أصحابها وأخذوا ينشرون شبههم بين المسلمين ليلبسوا عليهم، وخطر الابتداع في الدين أمره معلوم، أمره معلوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يحذر أمته من الابتداع في دين الله جل وعلا من البدعة وأصحابها، وخاصة إذا تعلق الأمر بالبدعة في أمور الاعتقاد أو في أصول الدين فالأمر أشد وأخطر، والخطب في ذلك أعظم، لأن الإنسان إذا زلت قدمه في مسألة من مسائل العقيدة يخشى عليه سوء الخاتمة، ويخشى عليه أن يكون ضمن الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة قال هي الجماعة أو قال ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأول هذه الأمور هو ما كانوا عليه في عقيدتهم، ما كانوا عليه في عقيدته، ولهذا تجد أن من سفاهة عقول بعض الناس الذين يدعون أنهم يعرفون قدر العلماء ويجلون الأئمة ويتعصبون لهم ولأقوالهم في المسائل الفرعية أو في مسائل الأحكام إلى درجة أنهم لا يخرجون عن أقوالهم، وهذا الذي يعرف بالتعصب المذهبي الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، فهم أتباع بل متعصبة للأئمة في هذه المسائل، هذه المسائل التي الغالب عليها أنها مسائل اجتهادية، وقد يكون الخلاف فيها سائغ، وقد يكون عليكم السلام، وقد يكون غير ذلك. أما في مسائل الأصول فهم يخالفون الإمام، فهم يخالفون إمامهم كما يفعل من يدعي النسبة للإمام مالك، فهو مالكي في الفقه أشعري في العقيدة، ولا ندري لماذا لا يكون مالكي في العقيدة ومالكي في الفقه كذلك، هل يظن أن مثل الإمام مالك ليس له عقيدة أو لم تروى عنه عقيدة، أو يظن أن عقيدة الأشعري أصح من عقيدة الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، هذا لا يظن بأمثال هؤلاء. فإن مكانة وجلالة قدر الإمام مالك تفوق غيره ممن جاء بعده، وخاصة ممن تنقل وعرف أنه تنقل في مسائل الاعتقاد من الاعتزال إلى مذهب حاول فيه أن يوفق بين الاعتزال وعقيدة أهل السنة، فأحدث عقيدة بينهما نسبت إليه بعد ذلك التي تعرف بالعقيدة الأشعرية، ثم بعد ذلك وفقه الله جل وعلا وتاب في آخر حياته ورجع كما قال هو عن نفسه إلى عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكانت عقيدة الإمام أحمد هي الميزان، هي الميزان، لأنه كان إمام أهل السنة في زمانه بلا منازع، فمن انتسب إلى عقيدته معناها أنه انتسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. فهذا من تناقضهم ومن تلاعب الشيطان بهم، ومن تلاعب الشيطان بهم، إذ أن الاهتمام بمسائل الاعتقاد وأخذ العقيدة عمن يوثق به في هذا الأمر وهم بالدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن كان على عقيدتهم من أئمة الإسلام وعلمائهم من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم، وخاصة في مثل هذه المسائل العظيمة. هذا من جهة، هذا من جهة يبين مكانة هذه العقيدة بالنسبة لأئمة السلف. من جهة أخرى، من جهة أخرى كذلك، حرص السلف على المحافظة عليها، على المحافظة عليها ودعوة الناس إلى أصولها من خلال هذه، من خلال هذه المصنفات وهذه المنظومات التي بحفظ ألفاظها حفظ لمضمونها وحفظ لأصولها وقواعدها. والسلف ما كانوا يهتمون بمجرد هذه الألفاظ وتحفيظ تلاميذهم وأبنائهم مجرد هذه الألفاظ مجرد عن المعاني والأصول العظيمة التي أودعوها هذه المنظومات، فكانوا مع تحفيظهم لألفاظها يجتهدون في بيان وتقرير مسائلها التي وردت في مثل هذه المنظومات. هذه المنظومة على قلة أبياتها، على قلة أبياتها جمع فيها الحافظ ابن أبي الدنيا ابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا، جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين عقيدتهم في المسائل التي خالف فيها أصحاب الأهواء والبدع، وزاغوا بسبب ذلك عن صراط الله المستقيم وعن هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أول ما بدأ المصنف منظومته بدأها بمقدمة فيها بيان للأصلين العظيمين اللذين هما مصدر التلقي في العقيدة وفي غيرها، وإذا رجع الناس إلى مصادرهم وحافظوا على أصولهم وفهموها على وفق الفهم الصحيح الذي فهمه سلفهم، سلف هذه الأمة الكرام، فقد حفظوا بذلك دينهم وتمسكوا بما أوصاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال مستهلا لهذه المنظومة ونحن نطالب بحفظها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجح أو تنجو وتربح. هذه مقدمة المنظومة. وجاء في بعض رواياتها البدء بالبسملة، البدء بالبسملة، وهو الصحيح، يعني بدأ المصنف منظومته ببسم الله الرحمن الرحيم كعادة السلف في جميع تأليفهم وتصنيفهم، إلا أن البسملة في مثل هذه المسائل، يعني في مثل المنظومات، ولما كانت المنظومات عبارة عن شعر اختلف السلف في حكم البدء بالبسملة فيه، وذهب بعضهم إلى تحريمه وعدم جوازه، الإمام الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني ذهب إلى القول بتحريم البدء، يعني بدء أي منظومة ببسم الله الرحمن الرحيم. لما علل ذلك؟ لأن الشعر جاء ذمه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في هذا الباب أنه قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا لا شك أنه وعيد شديد في حق من كان هذا حاله. ولكن دائما وأبدا الجمع أولى من الطرح في مسائل الترجيح، يعني الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة، والخطأ العظيم الفادح إذا تمسك الإنسان ببعض من الأدلة أو النصوص في المسألة الواحدة ولم يستوفي لتلك المسألة حقها، وحقها أن يجمع النصوص الواردة فيها. هذا بالنسبة للمجتهد، للعالم الذي يستنبط، لأن الطالب أو من هو دونه ليس له هذا الأمر لأنه ليس من المجتهدين. ومع الأسف الشديد الآن، يعني لما ظهر التعالم وتفشى في المجتمع الإسلامي بهذه الصفة الفظيعة والخطيرة، وقعت مثل هذه المهالك، وتجرأ على الفتوى من ليس أهلا لها. ولهذا قديما قيل: من تكلم فيما لا يعلمه أتت منه العجائب، أتت منه العجائب. ومن العينات في هذا الأمر مثل هذه المسائل التي قد يقف فيها هذا الطالب على جزء من النصوص، وبناء على ذلك قد يفتي ويوالي ويعادي على فتواه وأن غيره مخطئ ضال مضل وما إلى ذلك، صلى الله عز وجل العفو العافية. وليس في هذا طعن في الأئمة، لأن العلماء يذكرون أن من أبرز أسباب اختلاف الأئمة أن بعضهم قد يصله النص ولا يصله الآخر، فيعمل بما وصله، فيعمل بما وصله، وهذا حجته في هذا الأمر لأنه مطالب به. والعالم أو المجتهد الظن به أنه يستفرغ جهده للوصول إلى الحكم واستنباطه من خلال النصوص الشرعية، واجتهاده يبدأ أولا في جمعها، أولا في جمعها وتمييز صحيحها من سقيمها بالنسبة لنصوص السنة. المهم الذي ورد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن أنشد الشعر بين يديه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر شاعره نصب إليه حسان بن ثابت عليه رحمة الله: أهجوهم وروح القدس معك. وكان يقول شعرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعره. فالصحيح في هذا أن يقال أن من الشعر شعر مذموم، وهذا الذي وردت فيه النصوص، شعر مذموم ما كان من ألفاظه ومعانيه أو من كان كذلك في الإكثار منه، في الإكثار منه إلى درجة أنه يزاحم أو إلى درجة أنه يزاحم أو ينافس ذكر الله جل وعلا من تلاوة القرآن ومدارسة العلم وما إلى ذلك، لأنه فيه مشغلة، ومشغلة عما هو أنفع وأولى. والمؤمن كيس فطن، يغتنم وقته فيما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى، وإن كان من الشعر ما هو علم كمثل هذه المنظومات العلمية التي جمعها ونظمها علماؤنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فيقال أن بناء على هذا، يعني من الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، الحكم ببدء البسملة فيه راجع لهذا الأصل. فما كان من هذه من هذا الشعر الذي هو على شكل مثل هذه المنظومات فيه علم نافع جاز البدء بالبسملة فيه، وما عداه أو ما دونه فلا يجوز أن يبدأ فيه بالبسملة، لأنه شيء مذموم، لأنه شيء مذموم، والله تبارك وتعالى أعلم. فقوله الناظم عليه رحمة الله: تمسك بحبل الله، وهذا أمر منه، وهذا أمر منه رحمه الله جل وعلا لمن يخاطب، لمن يخاطب، ولا شك أنه يخاطب عموم المسلمين، عموم المسلمين، من عايشهم من تلاميذه وغيرهم ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. تمسك خاطب بها من عايشهم في ذلك الزمن، في السنة 30 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يخاطب بها أمثالنا ونحن نعيش في القرن 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد هذه الأزمنة المديدة والسنوات العديدة. وهذا يدلك على عظم أجر هؤلاء الرجال. إذا انتفع أحدهم بمثل علمه وبمثل توجيهه ونصحه، هؤلاء فعلا يدعون غيرهم إلى الهدى، يدعون غيرهم إلى الهدى. والتمسك هو الأخذ بالشيء أو الاعتصام به، أو الاعتصام به، فيقال تمسك بحبل الله أو اعتصم به. وهذه مأخوذة من كلام الله جل وعلا، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى المقصود به أمور ذكرها أهل التفسير. المقصود به أولا عهده وذمته، عهده وذمته. وأفضل تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن، كما فعل ذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضوائه، في أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، لقوله جل وعلا، يعني حبل الله بمعنى عهده وذمته، لقوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وحبل من الله أي عهد وميثاق وذمة. والسياق دائما مثل هذه الألفاظ المشتركة أو الدالة على معان عدة، السياق دائما هو الذي يرجح أحد المعاني، ولا مانع من أن تجمع المعاني كلها. فقالوا حبل الله عهده وذمته، وقالوا حبل الله القرآن، وقالوا حبل الله الإسلام. السياق هنا يدل على أن أقرب وأوضح ما يدل عليه أو تدل عليه هذه اللفظة أن المقصود به القرآن، أن المقصود به القرآن الذي جاء في حديث علي المرفوع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له: وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. نبينا صلى الله عليه وسلم وصف هذا الكتاب أو وصف القرآن بأنه حبل الله المتين، حبل الله المتين. ولما كان السياق فيه حديث عن الأصلين، عن الكتاب، عن السنة بعد هذا، كان هذا دليلا، يرحمك الله، كان هذا دليلا على أن الأول هو الكتاب، على أن الأول هو الكتاب. فاستقام المعنى على هذا بأن المقصود بقوله رحمة الله جل وعلا عليه: تمسك بحبل الله أي بكتابه، واتبع الهدى أي بكتابه. وقال الإمام السعدي في بيان معنى حبل الله، وهذا كلام طيب وله فائدة سأذكرها، قال عليه رحمة الله جل وعلا في قوله: واعتصموا بحبل الله، قال: وهو دينه، وهو دينه، على قول من فسره بالإسلام، وهو كتابه، على قول من فسره بالقرآن، قال: والاجتماع على ذلك وعدم التفرق وأن يستديموا ذلك حتى الممات، وأن يستديموا ذلك حتى الممات. يعني أن يحافظوا على هذا، أن يحافظوا على اعتصامهم بدينهم وكتاب ربهم والاستماع على ذلك وعدم التفرق فيه حتى الممات. هذا هو الأصل. ولهذا الآية جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن ضده، وضده هو التفرق والفرقة في دين الله جل وعلا. والفرقة ما كانت في يوم من الأيام في هذه الأمة ظاهرة صحية وأمر مرضي أبدا، منذ أن أنزل الله جل وعلا كتابه على نبيه وأمره ببيانه وتعليمه إلا والفرقة مذمومة في الإسلام، لا كما يحاول بعض الملبسين أن يلبسوا على أبنائنا، وأن الاختلاف ظاهرة صحية ويستدلون ببعض الأدلة التي هي من اختراع المخترعين، حتى قال بعضهم في ما يستدلون به اختلاف أمتي رحمة، قال ما وجدناه الحافظ العراقي عليه رحمة لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الأحاديث الموضوعة، حديث لا أصل له، وفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له. لا أصل له يعني ما عندوش أصل في دواوين السنة كلها. هذا أضافه أناس إلى دين الله جل وعلا وألحقوه بالسنة، والسنة بريئة من مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. مثل هذه الأحاديث هي التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنكر على أصحابه لما اختلفوا في مجلس في سفر من أسفارهم، إن تفرقكم هذا ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. في مجلس كانوا في سفر، توقفوا يرتاحوا، وكل طائفة منهم جماعة راحوا يصلوا منا، جماعة راحوا يتذاكروا فيما بينهم منا، جماعة قاعدين يتحدثوا، جماعة قاعدين يأكلوا، جماعة قاعدين مستلقين، كل واحد يعني استراحة. العسكر ما أدري وش يقولوا لهذه، نسيتها وش يقولوا لها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت فاشل. المهم استراحة، نسموها عن استراحة، احنا نسميها استراحة. رومبي روبو ما دردوالو عم الحاج، لا علينا. فأنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى اجتمعوا امتثالا لأمره في مجلسهم، حتى لو أن أحدهم ألقى عليهم رداء لا اجتمعوا تحته جميعا. هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في ذم الاختلاف والفرقة في كل بكل أنواع. ولهذا كانت مثل هذه النصوص، ولهذا كانت هذه الفائدة التي قصدت ذكر كلام الشيخ السعدي من أجلها، وهي قضية الاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك حتى الممات، أن يستديموا ذلك حتى الممات. وهذا لنعلم، وهذه فائدة ستذكر بعد ذلك، لنعلم أن أهل الفرقة والاختلاف، أن أهل الفرقة والاختلاف اختلافهم وفرقتهم بحسب بعدهم وتركهم للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال واتبع الهدى، قال واتبعي الهدى، لأن الهدى المأمور فيه الاتباع، والهدى وعليكم السلام ورحمة الله، والهدى ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله جل وعلا بعثه بهذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والمقصود بالهدى هنا الهداية التي هي بمعنى هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول، لا هداية التوجيه والإرشاد. وفي هذا بيان أن الهداية على نوعين، الهداية على نوعين: هداية توفيق وسداد أو قبول، وهذه هي الهداية المنفية، المنفية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. رب العزة والجلال قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أثبت الهداية لنفسه وحده لا شريك له، ونفاها عن أحب الخلق إليه وأرفعهم منزلة عنده، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. نفى أن يكون هاديا هذا النوع من الهداية، وكان حريصا على ذلك، حرص أشد الحرص على هداية عمه، حتى أن الله جل وعلا خفف عنه وبين حاله في هذا الحرص الشديد الذي سبب له هما عظيما، كما قال رب العزة والجلال ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر، هذه الحسرة الشديدة عليهم الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. المؤمن يعلم هذا، المؤمن يعلم هذا. وإمام المؤمنين وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنه أعلم الناس بهذا، لكن رغم ذلك لشدة حرصه على الخير للناس جميعا يحمل هذا الهم حتى يهتدي إنسان ويرجع إلى الله جل وعلا، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لإنقاذه من النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيت اليهودي الذي أسلم ابنه بسببه، قال ووجهه يتهلهل كأنه قطعة قمر لشدة فرحه واستبشاره، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار، كان سببا في هدايته. والهداية الثانية هداية توجيه وإرشاد، أو هداية دلالة وإرشاد، وهذه الهداية سبب للهداية الأولى، سبب للهداية، الهداية الدلالة سبب للهداية المرجوة، يعني لهداية التوفيق والسداد والقبول عند الله جل وعلا. ولهذا أثبت الله جل وعلا هذه الهداية لنبيه عليه الصلاة والسلام ولغيره كذلك ممن هذا حالهم، هداة مهديين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخلفاء الراشدين. فالهداية المثبتة كما في قوله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم. فيقال الهداية المقصود بها هنا هي الدلالة والإرشاد. وكذلك بالنسبة لكل نبي من أنبياء الله ولكل داعية إلى الله تبارك وتعالى فهو يهدي إلى صراط الله المستقيم، وهذا بالدلالة على أسباب الهداية، يدل الناس على أسباب الهداية. تمسكوا بكتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هدايته، هذه هدايته لهم. كما قال الله جل وعلا في حقها كذلك: إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. هديناه النجدين، الهداية هنا يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. الهداية المقصود بها هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. ولما كان أمر الهداية والتوفيق إلى الهدى أمر من أجل الأمور وأعظمها، جعله الله تبارك وتعالى الدعاء به من أوجب الأدعية، ندعو ربنا جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة من سور القرآن. هذا الدعاء واجب في كل ركعة من، مش في كل صلاة فحسب، بل في كل ركعة من ركعات صلاتنا، في صلاة الفرض أو صلاة النفل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فأمر الهداية بهذا المعنى، والمقصود في كلام الشيخ المقصود به الهداية التوفيق والقبول. ثم قال: ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. وهذا من باب المقابلة، لأن الذي لا يتمسك بحبل الله الذي هو كتابه ولا يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على ضلالة، على بدعة من البدع، على بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم خط الخط المستقيم وقال، تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، بالتمسك بكتابه واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. الذين ابتلوا بمثل هذه الأهواء المضلة والشبهات المهلكة لها أسبابها، الوقوع في مثل هذا له أسبابه، ومن أعظم الأسباب وأجلها الذي أعتقده، يعني ناهيك عن تركهم للكتاب أو بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخطر وقوعهم في الابتداع بحسب بعدهم عن الأصلين، عن الأصلين اللذين هما مصدر التلقي عند المسلمين. مصدر التلقي عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في المسائل، في هذه المسائل العقدية المتعلقة بأصول الدين. لا نبني عقيدة، لا نبني عقيدة إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أي عقيدة، مسائل الاعتقاد لا تبنى على الحجج الواهية ولا على تخمينات المخمنين وتخريصات المخرصين وما أكثرهم، تبنى على دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ويكون دليل السنة صحيحا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة لا يشترطون أن يكون من المتواتر، هذا مسلك وطريق أهل البدع. لأجل ذلك ردوا الكثير من المسائل الاعتقادية التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنكروها ولم يؤمنوا بها ولا فكروا مع أنفسهم أن يعقل أن تكون عقيدة واحد من أصحاب رسول الله. والأصل أن الصحابة اجتمعوا في مسائل العقيدة، هذا الذي نقل إلينا هذه العقيدة بالسند الصحيح، وإن كان أحادا وإن كان أحادا يعني لا شك ولا ريب أنه يعتقد هذه العقيدة، الذي روى لنا أحاديث المتعلقة بعذاب القبر. لا يعقل أن الصحابي يروي خبرا غيبيا عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ثم يقول بقول هؤلاء المبتدعة، يقول أنا أشعري والأشاعرة لا يبنون عقيدة على حديث من أحاديث الآحاد، العقيدة عندنا تبنى على المتواتر، يقول هذا أبدا. فيكون هؤلاء جماعة خالفوا أصلا من الأصول وعقيدة من العقائد التي اعتقدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خطورة الإعراض والانحراف عن الأصلين، بقدر ما تنحرف بقدر ما تضل الضلال المبين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قلت أن غالب من ينحرف في هذا هو في اتخاذه للأئمة المخالفين في هذا الأمر، المخالفين في هذا الأمر. ومسألة الرجوع إلى من أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم هذه أصل من الأصول ينبغي على كل مسلم، على كل مسلم أن يكون فيه على المنهج السوي، أن يكون فيه سلفيا. والسلف في هذا الأمر أصلوا أصلا عظيما، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم هذا دين تتعبدون الله عز وجل به، لأن العالم هو الذي يرشدك ويدلك ويعلمك أمر دينك. فإذا اتخذت عالما صاحب هوى وصاحب فتنة مفتون في نفسه، ماذا ستأخذ عنه؟ ستأخذ عنه شيئا من هواه وشيء من فتنته. بعض الناس كنا نحذرهم من مجالسة أهل البدع، البدع العقدية، فكانوا يحتجون علينا وعلى علمائنا الذين نقلنا لهم كلامهم أن هذا إنما هو في علم الآلة، درسنا النحو فقط، أما العقيدة لا نأخذها منه. ولكن لا يعلم هذا المسكين أن هؤلاء أصحاب الشبهات، هؤلاء علماء في شبهاتهم، علماء في الطرق الخبيثة والدسائس التي لا يتفطن لها أمثال هؤلاء. والله بمسائل النحو يوقعونه في مخالفة اعتقاد أهل السنة والجماعة، في مسائل النحو، في الإعراب، في الفتح والضمة تتغير عقيدته. ووقع هذا، ذهبوا محسوبين على السنة، رجعوا من أصحاب الأهواء يدعون إلى الأشعرية ويدعون إلى المجاز ويجادلون الناس بالباطل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فقوله عليه رحمة الله ولا تكو بدعيا نسبة إلى البدعة، كما أن السني كن سنيا ولا تكن بدعيا. السني نسبة إلى السنة، يعني من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علما وعملا ينسب إليها، ينسب إليه. ولهذا تنسب الطائفة الناجية إلى السنة، فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة لأنهم أعلم الطوائف بالسنة، وأكثر الطوائف تعظيما للسنة، وأكثر الطوائف تعلما للسنة ونشرا للسنة. ما عرف هذا إلا عنهم، إلا عنهم، كادوا أن يتنفسوا السنة، حتى قال أحدهم: لو استطعت أن تحك رأسك إلا بدليل فافعل، أي بسنة، والدليل عندهم السنة. هذا الاهتمام العظيم وهذا العمل والتعظيم لصاحبها، هذا هو الأهم، أعظم من غيرهم، تميزوا بهذا ونسبوا إلى هذا، فهم أهل سنة لأجل ذلك، فهم أهل سنة لأجل ذلك، وجماعة كذلك لأنهم اجتمعوا على هذا الأمر. أما من كان منتسبا إلى بدعة من البدع يقال عنه بدعيا نسبة إلى البدعة، والبدعة في اللغة هي ما عمل على غير مثال سابق، الشيء يعمله إنسان على غير مثال سابق يقال هذا بدعة، يقال هذا بدعة. ولهذا أخطأ من حمل قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا نقول، المهم نعمة البدعة هي، وقال المقصود بالبدعة هنا بدعة لغوية، وهذا قول لإمام من أجل أئمة الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة، ولكن خطأه العلماء في ذلك، لأن البدعة في اللغة هي الشيء الذي عمل على غير مثال سابق، والتراويح والاجتماع عليها عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بأصحابه 4 ليالي متتالية جماعة، واجتمع الصحابة في اليوم الأول وكانوا قلة، واليوم الثاني أكثر، وبعدين اليوم الثالث امتلأ المسجد بهم، ثم بعد ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، رحمة بأصحابه والأمة من بعده، حتى لا تفترض علينا. ثم بعد ذلك الصحابة كانوا يصلون، كل جماعة تصلي في المسجد صلاة نافلة، صلاة نافلة. ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فقدم أبي يصلي بالناس، فلما خرج عليهم قال: نعمة البدعة هي. فقالوا أن المقصود بها المعنى اللغوي، واستدل بهذا الأثر من فرق البدعة إلى نوعين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا من البدعة بدعة حسنة ومنها بدعة سيئة، وهذا فيه معارضة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ويكرر على مسامع أصحابه في خطبة الحاجة: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. هل هذا اللفظ يحتمل أن يكون من البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أبدا. ورحم الله الشاطبي عليه رحمة الله لما قال عن هذا التفريق أنه بدعة، قال: قولهم بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا بدعة، لأنه على خلاف ما ثبت في السنة، على خلاف ما ثبت في السنة، ويصرح فيه تعريف البدعة شرعا. وقال هو في تأويل لأثر عمر رضي الله تعالى عنه بأن المقصود بالبدعة البدعة مجازا، مجازا لا حقيقة. وهذا كذلك، هذا الكلام، القول بالمجاز في مثل هذا، كذلك رده أهل العلم. وأفضل ما قيل وأفضل ما قيل في هذا كما نقله بعض العلماء أن المقصود به هنا لا البدعة اللغوية ولا المجازية، إنما المقصود المشاكلة والمجانسة في الكلام فقط. نعمة البدعة هي يعني هذا في البلاغة، نعمة البدعة هي يعني المشاكلة في الكلام فقط، وليس مقصود لا بدعة لغة ولا وبعضهم قسم البدعة تقسيم الخماسي، تقسيم الأحكام التكليفية، منها بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة، وهذا لا شك ولا ريب أنه تقسيم باطل كذلك. فالبدعة هي الطريقة المخترعة في الشرع، هي الطريقة المخترعة التي تضاهي الطريقة الشرعية المقصود بها التعمق في التعبد. فأي شيء محدث في الإسلام، أي شيء محدث في الإسلام بمعنى أحدثه الناس ولم يكن من قبل، وهذا تصديق لكلام الإمام مالك عليه رحمة الله، وكلامه في الحقيقة يصلح أن يكون تعريفا للبدعة في قوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني نقول أن البدعة هي كل ما لم يكن في زمن النبي دينا، أقص على ذلك، كل ما لم يكن في زمن النبي دينا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في الزمن الأول إذا صلوا صلاة الفريضة يرفعون أيديهم للدعاء في كل صلاة من صلواته، هذا ما كان في زمن النبي دينا، ولو كان لنقل إلينا لكثرة الروايات التي نقلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت كل ما يتعلق بتفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل البتة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا ولا الصحابة من بعده، فيقال هذا لم يكن دين فلا يكون دين. حكمه أنه بدعة، وقس على ذلك كل البدع التي تراها أو تسمع عنها أو تقرأها، أو قس على ذلك كل أمر أردت أن تتعرف عليه أهو سنة أم بدعة. وقال بعضهم، وهذا يدل عليه كلام أو إشارة إليه كلام الناظم عليه رحمة الله، أن البدعة كل ما خالف السنة، أن البدعة كل ما خالف السنة، لقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك، قالوا في اللغة المقصود بها الترجي، يعني رجاء الفلاح، رجاء الفلاح. وقيل أن هذا في هذا الباب لا يصلح الترجي، والترجي غير صحيح. كيف؟ من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وترك وجانب الابتداع في دين الله هذا يفلح يقينا، ولا يقال يرجى فلاحه، هذا كأصل يفلح يقينا. ولكن قال الناظم عليه رحمة الله: لعلك، هذا من باب ما يعتري السالك من التقصير في عمله، وهذا أمر لا شك فيه. الله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على أمره، صح ولا لا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، خاطب بهذا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الآية الأخرى: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال أهل التفسير هذا فيه الدلالة على أن تحقيق حقيقة الاستقامة ليس بالأمر الهين، ولهذا من لم يصل هذا مقصر، هذا مقصر، ويجبر تقصيره باستغفار ربه، يجبر هذا التقصير بماذا؟ باستغفار ربه جل وعلا. وفي هذا المعنى صح كذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، أمر بالسداد أولا، والسداد هو الوصول إلى الأمر وتحقيق الأمر، ولكن لما كان هذا أمر عزيز أن يصل الإنسان إلى السداد أمره إلى ما يقرب منه أو ما يقاربه، فقال سددوا وقاربوا، يعني المقاربة في الاستقامة حتى تكون دائما مجتهدا في طاعة ربك جل وعلا ومولاك. هذا معنى قوله لعلك تفلح، والفلاح هذه من أعظم الكلمات، ومعناه الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وهذا هذه اللفظة قال أهل العلم من الألفاظ العربية القليلة التي لا مرادف لها، لا مرادف لها، يعني الفلاح فضل مرادفه ما كانش كلمة أخرى ترادفها، فهي لفظة جامعة تدل على الخير كله، على الخير كله. ولهذا قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، وقال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحقيقة أن الفلاح منوط بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكان الفلاح منوط بالتمسك بالكتاب واتباع الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه اللفظة مثلها مثل النصيحة، النصيحة كلمة جامعة كذلك لا مرادف لها في اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا إن شاء الله للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ممكن أضيف يوم ثالث إذا يعني ناسب هذا، حتى ننهي المنظومة في أقصر وقت، شيء أسرع. فما ترون، توافقون أم تخالفون؟ ماذا بين قال أخان، يعني معناه موافقة. وش من يوم أشير علينا؟ سبت. خميس أحسن، يعني خميس. خميس هذا عندي ارتباط. السبت يناسب، السبت قبل المغرب، حتى الشيخ عز الدين يدير بعد المغرب ياك. بعد المغرب يدير، بعد مغربه إيه خلاص، بعد قريب شيخ عمر. أي خلاص بصح ما وش سبت هذا. طيب احنا خليه الأحد، إذا في الأحد نزيد نأكد اليوم إذا كان السبت، أو لكن هذه نعوضوها، إذا اتفقنا على السبت نعوض لكم تاع السبت هذا. فممكن الأسبوع القادم نديروا أربع حلقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.